بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه أن الحق عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص، والدليل على ذلك أنه لا دلالة لقولنا مثلا أزل النجاسة عن المسجد على قولنا لا تصلي، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية. أما بالدلالة المطابقية والتضمنية واضح، لأن لا تصلي ليس تمام مدلول أزل النجاسة عن المسجد حتى تكون الدلالة مطابقية، ولا هو جزء المدلول حتى تكون الدلالة تضمنية. تبقى الدلالة الالتزامية. بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية قسمناها إلى قسمين: التزاما باللزوم البين بالمعنى الأخص وبالمعنى العام، وكلاهما منتف في المقام. أما اللزوم البين بالمعنى الأخص لأنه لا يكفي تصور الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد للتصديق بأن لا تصلي هو مقصود المتكلم، والبين بالمعنى الأخص يعني يكفي تصور اللازم للتصديق بأن الملزوم هو مقصود يكفي تصور الملزوم للتصديق بأن اللازم هو مقصود المتكلم، والخاص أيضا لا يدعي ذلك. يعني الخاص يظهر من أدلته أنه لا يريد البين بالمعنى الأخاص بل يريد البين بالمعنى العام. أما البين بالمعنى العام منتفين، فلأنه لا يلزم من تصور الأمر بالشيء والنهي عن ضده وتصور النسبة بينهما التصديق بأن الآمر هو قاصد لحرمة الضد، للنهي عن ترك الضد. وسيأتي إبطال ما تمسك به الخاص في إثبات اللزوم البين بالمعنى العام. نعم، هناك دلالة تبعية غير أصلية من قبيل دلالة الإشارة، بمعنى أن العاقل يحكم بأن هذا مقصود بالتبع لا بالأصالة، مقصود النهي عن الضد مقصود بتبع الأمر بالشيء، وهذا لا يفيد القائل بالالتزام بالاقتضاء، لأنه لا تترتب على هذا القول الثمرات التي ذكرها القائلون بالاقتضاء. كما أشرنا سابقا، من الثمرات ترتب العقاب على الترك. هنا يصير ترك الضد، يعني فعل الضد. ترتب العقاب على ترك الضد، يعني على فعل الضد. مثلا ترتب العقاب على الصلاة: من ترك إزالة النجاسة عن المسجد واشتغل بالصلاة، هذه الصلاة يترتب على فعلها العقاب. هذه الثمرة لا تترتب على الالتزام التبعي. من الثمرات أيضا بطلان الصلاة، فساد العمل، لأنه منهي عن، إذا تعلق بهن يكون فاسدا، إذا كان عبادة يكون فاسدا. هذه الثمرة أيضا لا تترتب على الوجوب التبعي. لاحظوا العبارة: وأما الالتزام فاللزوم البين بالمعنى الأخص فيه منتفن، يعني في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام، لأنه لا يلزم من تصور الأمر، فيها منتفن كما هو ظاهر. ولم يدعه الخصم أيضا، الخصم لا يدعي الالتزام باللزوم البين بالمعنى الأخص كما يظهر من أدلتهم الآتية. يظهر من الأدلة أنهم يريدون البين بالمعنى العام، وأما البين بالمعنى العام فأيضا غير موجود، لأنه لا يلزم من تصور الأمر وتصور الضد والنسبة بينهما كون الأمر قاصدا حرمة الضد. وسنبطل ما تشبث به الخصم في ذلك. أنا في نسختي تثبت، ما أدري صححوا في هذه الطبعة لو تشبث به الخصم في ذلك. في ذلك يعني في إثبات اللزوم البين بالمعنى العام. نعم يدل عليه، يدل يعني يدل الأمر بالشيء عليه على النهي عن ضده الخاص دلالة تبعية من قبيل دلالة الإشارة، كما في الآيتين الشريفتين. ولكن ذلك ليس مما يثمر فيما نحن فيه، ولكن ذلك ليس مما يثمر فيما نحن فيه. ذلك يعني الدلالة التبعية لا يترتب عليه ثمرة في المقام، لأن الثمرات ترتب العقاب على الترك وبطلان العمل، فساد العمل. فإن ترك الضد من مقدمات المأمور به، ووجوب تركه تبعي. سيبين كيف يصير دلالة تبعية، يقول لأنه يدخل في المقدمة. نحن ذكرنا سابقا أن وجوب المقدمات وجوب تبعي، ترك الضد الخاص مقدمة، لأن المفروض أنه لا يجتمع مع فعل المأمور به، الضد لا يجتمع مع فعل المأمور به، فتركه مقدمة، ووجوب تركه تبعي. والوجوب التبعي لا يفيد إلا أن ترك الضد مطلوب الأمر تبعا، غاية ما يفيد أن ترك الضد مطلوب الأمر أو مطلوب الأمر عفوا مطلوب الأمر تبعا، بمعنى أن المقصود بالذات هو الإتيان بالمأمور به، وطلب ترك الضد إنما هو لأجل الوصول إليه، يعني مو وجوب أصلي، هذا وجوب تبعي. فلا يثبت بذلك عقاب على ترك الترك، ترك الترك يعني الفعل، بمعنى فعل الضد، فلا يثبت فساد كما مرت الإشارة. لا يترتب فساد العمل لو فرضنا أنه ترك إزالة النجاسة عن المسجد واشتغل بالصلاة، لا يترتب فساد الصلاة كما مرت الإشارة. في بحث مقدمة الواجب هناك في المقدمة السادسة تعرض المصنف لهذه النقطة، ثم يقول المصنف: احتج المدعون للدلالة اللفظية، يعني الدلالة الالتزامية اللفظية، بأن الأمر الوجوبي طلب فعل يذم على تركه بالاتفاق، هذا الذم محل الاتفاق، والذم لا يكون إلا على فعل لأن الفعل هو الذي يكون مقدورا، وليس الفعل في المقام إلا الكاف أو الضد الوجودي، إما الكاف اللي فعل من الأفعال أو فعل الضد. والذم بأيهما تعلق يستلزم النهي عنه، يعني بهذا الدليل هم نثبت الضد العام، النهي عن الضد العام، هم نثبت النهي عن الضد الخاص. تعلق الذم بترك المأمور به وهو الكف وفعل الضد، وإذا تعلق النهي معناه أنه إذا تعلق الذم معناه أنه هذا هو المنهي عن، إذ لا ذم إلا بما يكون منهيا عن، إلا بفعل ما هو منهي عن. المصنف في مقام المناقشة يقول: نمنع انحصار الذم على الفعل. أنتم قلتم بأن الذم لا يكون إلا على فعل. سيأتي أن مطلق الترك، ترك الفعل مقدور للمكلف، مقدور باعتبار أنه استمراره بيده، استمرار هذا الأمر العدمي وهو الترك بيده، إذا فعل لا يستمر. فترك الفعل مقدور وإن كان أمرا عدميا، ولكن لأن استمراره بيد المكلف بأن فعل فلا يستمر الترك، فيتعلق به الذم ويتعلق به النهي، ولا نحتاج إلى الكف بأن نقول أن الكف بمعنى زجر النفس. ما المصنف يقول: الكف يطلق على معنيين، الكف معناه الظاهر أنه فيه معنى الزاج والإكراه في مفهومه، يعني ترك الفعل مع الانزجار، ترك الفعل مع الإكراه. ومن الواضح أن الذم يكون على مطلق الترك لا على الترك مع الانزجار بالخصوص أو مع الإكراه بالخصوص. فالزجر والإكراه دخيل في مفهوم الكاف، ولكن ليس دخيلا في الذم. الذم يكون على أصل الترك. الإطلاق الثاني أنه يراد بالكاف مطلق صرف العنان، صرف عنان الإرادة، حينئذ يكفي في الذم الكف بهذا المعنى، يعني مجرد صرف عنان الإرادة يكفي في الذم، ولا يثبت بذلك النهي عن الأضداد الخاصة، لأنه أتى بالضد الخاص أو لم يأتي بالضد الخاص، مجرد الترك بمعنى صرف عنان الإرادة موجب لاستحقاق الذم، فهو حتى لو فعل فعلا وجوديا ضدا وجوديا ليس الذم على فعل الوجودي، بل على أنه ترك بمعنى صرف عنان الإرادة، لأن ترك لأن فعل الضد لا ينفك عن الترك والكف بهذا المعنى. دائما الفعل الوجودي يكون مع الترك ومع الكف بمعنى مطلق تركه، مطلق صرف العنان، لأنه ذكرنا سابقا الضدان لا يجتمعان. لو سلمنا أن الذم لا يكون إلا على فعل، ولكن هذا الاستلزام تبعي، يعني وجوب ترك الضد، النهي عن الضد تبعي وليس أصليا كما شرحنا سابقا. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بعد ما نلحق طبق الأذان. وصلى الله على محمد وآل محمد.